الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب العزة جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، نتحدث أيها الأحباب عن بعض أحكام الشتاء باختصار. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا دخل الشتاء أرسل إلى الأمصار وكتب إليهم أن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا من الصوف شعارا ودثارا، أي قريب من الجسد، ليكن لباس المؤمن الصوف حتى يقيه من شدة البرد، فإن البرد سريع دخوله بعيد خروجه. ومن الأمور التي ينبغي أن يستغلها المؤمن في هذا الموسم الإكثار من الصيام. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، لأن المشقة فيه تقل، وأيضا يستغل طول الليل في صلاة القيام. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. والترغيب في الصيام وقيام الليل جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحفز المؤمن أن يكون في عداد هؤلاء. أيضا إكثار الوضوء على المشاق، كما بين عليه الصلاة والسلام أن مما يكفر الله به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، لأن النفوس تكره الوضوء مع شدة البرد. فينبغي للمؤمن أن يستحضر فضل الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر من المكفرات للذنوب والمعاصي. يكثر في هذه الأيام الخروج إلى البر، ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. إذن من السنة أن الإنسان إذا نزل منزلا أن يقول هذه الكلمات اليسيرات، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة أي في الصحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، لما فيها من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام فضل الأذان والإقامة في الصلاة في الصحراء والفلاة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم في فلاة فإن صلى بلا أذان ولا إقامة صلى وحده، وإن صلى بإقامة صلى معه ملكان، وإن صلى بأذان وإقامة صلى خلفه من الملائكة أولهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب. ولا شك أن هذا فضل عظيم، ينبغي للمؤمن إذا خرج إلى هذه الأماكن أن يستغل هذه الفضائل. أيضا بفضل الله وبرحمته تكثر الأمطار، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يرشد ويوجه الصحابة أن ينسبوا الفضل إلى الله وحده جل في علا. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه نسب الأمر إلى غير الله سبحانه وتعالى. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يكشف شيئا من جسده حتى يصيبه المطر، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، وبين العلة من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قريب عهد بربي، إنه قريب عهد بربي، أي قريب تكوين. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يعلق على هذا الحديث فيقول: ليس المراد التبرك بالمطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أن يتبرك بالمطر، ولا الصحابة ولا من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: إنما أحب قرب حبيبه، والمحب يحب أي شيء يكون قريب من حبيبه، لذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وبين ذلك. أيضا من المستحبات في المطر الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي عند الأذان، والدعاء تحت المطر، والدعاء تحت المطر. وجاء في حديث آخر: ثلاثة لا ترد، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام عند المطر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا خشي الضرر وخاف منه يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. ويحذر الإنسان من الاستهزاء والسخرية والضحك بآيات الله سبحانه وتعالى. الله جل في علاه ذكر وبين أن المنافقين إنما كانوا يخوضون ويلعبون، كما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نخوض ونلعب. لكن انظروا إلى الجواب: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لم تجدوا شيئا تضحكوا فيه وتستهزئوا به إلا آيات الله جل في علاه. وأيضا إذا سمع الرعد، كان عبد الله بن الزبير إذا يتحدث وسمع الرعد ترك حديثه، وكان يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم كان يقول: إن هذا الوعد شديد لأهل الأرض. بعض السلف يقول: إذا كان هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه؟ وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرعد صوت ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، معه مخاريق أي آلة كأنها غماش مرتفع يسوق بها السحاب حيث شاء الله. أيضا من الأمور التي ينبغي يتذكرها المؤمن عند شدة البرد أن يتذكر أن هذا نفس من أنفاس جهنم فيستعيذ منها، لأن جهنم اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أكل بعضها بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. لذا يستعيذ المؤمن من النار. أيضا عند الرياح يسأل الله سبحانه وتعالى، كما دلنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، يسأل الله من خيرها، يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. أقول ما تسمعون وأستغفر ربي إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. من الأمور التي يحتاجها المؤمن في هذه الأيام هو مسألة المسح على الجوارح، وهناك أمور ينبغي أن يتعلمها المؤمن سأذكرها باختصار. أولى هذه الأمور أن يدخل الجوارب بطهارة كاملة، بمعنى أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يدخل هذه الجوارب، ثم يجوز له أن يمسح عليها بعد ذلك. أما إذا لبسها من غير طهارة فلا يجوز أن يمسح عليها. مدة المسح تكون يوم وليلة من بعد أول مسحة لا من الحدث. فإذا مسح مثلا لبسها في الصباح ثم مسح الظهر، له أن يمسح إلى اليوم الثاني عند صلاة الظهر. من المسائل المهمة أنه إذا مسح عليها ثم خلع الخف لا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض المسح بعدها. مثال ذلك: رجل توضأ ثم لبس الخف ثم مسح عليه ثم نزع الخف، هنا لا ينتقض الوضوء. لكن لو أراد أن يمسح مرة أخرى من حيث لبس الخف نقول له لا يجوز أن تمسح، لأن من شروط المسح على الخفين أن يدخلهما على طهارة. وذكر جماهير أهل العلم أنه ينبغي أن يكون ساتراً لمحل الفرض، أي محل فرض الغسل. هذه الأحكام ينبغي أن يراعيها المؤمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم عن الخير وتنهاهم عن الشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.